بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. أطلقنا قراءة المطلب. وأما حديث استلزام الوجوب الغيري أعني وجوب المعلول بالعلة لكون العلة موجبة، مصنفنا يعيد تقرير هذا الإشكال ورده. لكون العلة موجبة بفتح الجيم فواضح الفساد كما تقدم، لأن هذا الوجوب انتزاع عقلي من وجود المعلول غير زائد على وجوده. والمعلول إذا كان الوجوب منتزعا عن وجود ذلك المعلول فبطبيعة الحال سوف يكون رتبته إما مساوية لرتبة المعلول وإما متأخرة عن رتبة المعلول، فكيف يؤثر ما هو مساو للمعلول أو ما هو متأخر عن المعلول في علته؟ كيف يكون ذلك موجبا لمقهورية العلة؟ هذا محال، لأن هذا الوجوب انتزاع عقلي من وجود المعلول غير زائد غير زائد على وجوده. والمعلول بتمام حقيقته أمر متفرع على علته، قائم الذات بها متأخر عنها، وما شأنه هذا لا يعقل أن يؤثر في العلة وأن يفعل فيها. إذن خلاصة المطلب، أنتم توهمتم أن الوجوب الغيري الذي تحدثنا عنه وأن إيجاب العلة للمعلول يستوجب أن تتحول العلة إلى علة موجبة، وهذا قول بأن المتأخر أثر في المترتب، لأن وجوب المعلول عليكم السلام ورحمة الله، لأن وجوب المعلول متأخر رتبة عن علته، وإذا كان كذلك فلا يعقل أن يكون مؤثرا. ومن فروع هذه المسألة هنا فقط مطلب تقريبا أشبه بالمطالب المنطقية يشير إليه المصنف، أنه إذا عرفنا، يقول ومن فروع هذه المسألة أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست ببرهانية، يترتب على ما ذكرناه من أنه لا تكفي الأولوية في تحقق اللزوم العلي، يترتب على ذلك أن نقول بأن القضايا التي أخذت فيها الأولوية جهتان هذه القضايا لا تكون من قبيل القضايا البرهانية، لأن القضايا البرهانية هي تلك القضايا التي جهتها هي الضرورة فقط، لأنه لا يحصل لدينا يقينا إلا إذا كانت العلاقة من قبيل العلاقة اللزومية، والعلاقة اللزومية عندهم منحصرة في العلاقة العلية، والعلية كما عرفنا لا تكفي فيها الأولوية، بل لا بد وأن تكون الجهة حينئذ هي الضرورة. وعلى هذا الأساس فكل قضية لم تؤخذ فيها الضرورة جهة بل أخذ فيها الإمكان والأولوية جهة فإنها لا تكون من القضايا البرهانية، اللهم إلا في حالة واحدة، وهو أن نفسر الأولوية بمعنى الأولوية بالقياس إلى الغير، بأن نقول مثلا الواجب تعالى الوجود أولى له من الممكن، فهذه وإن كانت الجهة فيها هي الأولوية إلا أنها أولوية تجتمع مع الضرورة، وفي حقيقة الأمر مرد هذه الأولوية إلى الوحدة التشكيكية، أن الواجب والممكن كلاهما موجودان إلا أن الواجب أولى بالوجود لكون الوجود ضروريا له أولى بالوجود من الممكن. لذلك شوف ماذا يقول المصنف، ومن فروع هذه المسألة أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست بقضايا برهانية، إذ لا جهة إلا الضرورة والإمكان، يعني إذ المواد منحصرة في أي شيء، في إما مادة القضية هي إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، فالمواد منحصرة في الضرورة والإمكان، الضرورة أعم كما نرى هنا، أعم من الوجوب وأعم من الامتناع، فهذه القضية إن لم تكن جهتها هي الضرورة فلا محالة جهتها حينئذ ما هي هي الإمكان. طبعا مراده من الجهة هنا هو المادة كما تقدم سابقا في بحث المواد الثلاث، قلنا قد يطلق الجهة ويراد منها المادة، فإن مواد القضايا كما عرفنا منحصرة في الوجوب والامتناع والإمكان. فإذا لم تكن المادة في القضية هي الضرورة، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فماذا ستكون المادة حينئذ؟ لا محالة، ستكون هي الإمكان. فإن لم تكن الجهة، يعني إن لم تكن المادة هي الضرورة، فالمادة لا محالة هي الإمكان، والإمكان ليس فيه علاقة لزومية لكي تكون نتيجته قطعية ويقينية، فلا يمكن أن تكون من قبيل القضايا البرهة. اللهم إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك، وهي كما فسرناها الأولوية بالقياس إلى الغير، الأولوية التي تجتمع مع الضرورة. إذن شوف، نحن في كل ما تقدم كنا نفسر الأولوية بمعنى ما يقابل الضرورة، الآن المصنف يقول نستطيع أن نفسر الأولوية بمعنى يلتئم مع الضرورة ويتماشى معها. كأن نقول مثلا الآن أيهما أولى بالعدم، اجتماع النقيضين أو زيد المعدوم؟ الأولى بالعدم اجتماع النقيضين لكونه ممتنعا. الأولى بالوجود، الواجب أو الممكن؟ الواجب لا شك ولا ريب أنه أولى بالوجود. فنلاحظ أننا حكمنا بالأولوية في مورد فيه وجوبا وفي مورد فيه امتناعا، ففسرنا الأولوية بما يعم الضرورة والإمكان، وهذا نحو من أنحاء التشكيك. فإن التشكيك قد يكون بالقوة والضعف، قد يكون بالتقدم والتأخر، قد يكون بالسبق واللحوق، قد يكون بالأولوية وعدم الأولوية. فإذا فسرنا الأولوية بهذا المعنى أمكن للقضية أن تكون جهتها هي الأولوية ومع ذلك تدخل في القضايا البرهانية إذا كانت مادتها الواقعية هي الضرورة. اللهم إلا أن يرجع المعنى إلى نوع من التشكيك. تنبيها، في هذا التنبيه يفصل المصنف رحمة الله تعالى عليه بين نوعين من الوجوب بالغير. لأن ليس كلامنا في هذا التنبيه متناولا للوجوب بالذات، وإنما كلامنا عن الوجوب بالغير، والوجوب بالغير هو الوجوب الذي يلحق الممكن كما عرفنا من قبل علته، بعد أن فرغنا في الفصل السابق عن أن العلة أو عن أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذا نحن أثبتنا في الجملة الوجوب الغير. المصنف الآن يريد أن يتحدث عن وجوبين غيريين يتصف بهما الممكن. وجوب غيري يتصف به الممكن في مرحلة سابقة رتبة على وجوده، ووجوب غيري يتصف به الممكن في مرحلة لاحقة رتبة على وجوده. الوجوب السابق رتبة على وجوده هو ذلك الوجوب الذي قرأناه في المطالب المتقدم، الوجوب الآتي من قبل العلم. نقول هذا الممكن على خط الاستواء لا يتمكن من أن يوجد بنفسه ولا أن يعدم بنفسه، فيحتاج إلى العلة لتوجده، ولكن العلة لكي توجده فلا بد لها أن توجبه أولا. فنلاحظ ماذا؟ أننا حكمنا بأن العلة أوجبته فأوجدته فوجد، فقد فرضنا له وجوبا في مرحلة متقدمة على وجوده. هذا هو الذي عندما يقال الوجوب الغيري ينصرف إلى هذا المعنى، إلى الوجوب السابق على الوجود. هناك وجوب آخر يتصف به الممكن، وهو أيضا آت من قبل العلة، إلا أنه يتصف به الممكن في مرحلة متأخرة رتبة على وجوده، بأن نقول زيد لا يستطيع أن يوجد بنفسه فاحتاج إلى العلة، فأوجبته العلة فوجب، فأوجدته فوجد، فبعد أن وجد صار بإمكاننا أن نقول له إن زيدان موجودا، فنحمل عليه الوجود بعد أن أوجدته العلة. حمل الوجود عليه بعد أن أوجدته العلة، هل هو ضروريان أو إمكانيان؟ بعد أن صار واجبا بعلته وبعد أن ثبت له الوجود بعلته، صار ثبوت الوجود له ضروريا ببركة هذه. فنقول زيد ما دامت العلة قد أوجدته فوجد، فالوجود واجب له، فهذه ضرورة أخرى أتت من قبل العلة أيضا كما هو واضح، وهي ضرورة في مرحلة متأخرة عن الوجوب. ما الفرق بين هذا الوجوب والوجوب السابق؟ ذاك الوجوب ترتب عنه وجود زيد، أما هنا فنقول ما دام زيد موجودا بعلته فيستحيل انفكاك الوجود عنه، فحكمنا بوجوب ثبوت الوجود له ما دام موجودا، فليس هذا الوجوب هو الذي ولد وجوده، بل هذا الوجوب في حقيقة الأمر هو بشرط وجوده، فيكون متأخرا عن وجوده مع كونه آتيا من قبل الغير الذي هو العلة. تمييزا بين القسمين أو بين المعنيين، يعبر الفلاسفة عن الأول كما عرفنا بالوجوب الغيري، ويعبرون عن الثاني بالضرورة بشرط المحمول. لماذا سميت بالضرورة بشرط المحمول؟ لأن العلة كما قلنا بعد أن أوجدت زيدا تشكلت القضية التالية، زيدا موجودا، فما دامت الموجودية التي أعطته العلة إياها ثابتة له، فهل يجب ثبوت الوجود له أم بإمكانه أن يتخلص من الوجود؟ يجب ثبوت الوجود له، فما دام المحمول وهو موجود ثابتا له بالعلة فزيدان واجب الوجود، ولا يعقل أن يخرج من تحت إرادة العلة فينعدم وهي موجدة له، فلذلك تسمى بالضرورة بشرط المحمول، فهي متأخرة عن وجوده وليست متقدمة. فالممكن الموجود محكوم لضرورتين، ضرورة سابقة وضرورة لاحقة. من هنا عندما يقال الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه لم يجب هي التي تحدثنا عنها قبل الآن يوجد، هذه هي الضرورة السابقة. وعندما نقول زيد ما دام موجودا فيجب ثبوت الوجود له، فهذا يعني أننا نتحدث عن الضرورة اللاحقة وهي الضرورة بشرط المحمول. ومثل الممكن الموجود الممكن المعدوم أيضا، فإن الممكن المعدوم لماذا انعدم؟ لأن العلة أوجبت عدمه، فهو محكوم بضرورة سابقة رتبة على عدمه. السابق هنا سبق رتبي وليس سبقا زمني، سابقة رتبة على عدمه. ثم نقول بعد أن أعدمته العلة تحققت القضية التالية وهي زيد معدوما، فنسأل ما دام معدوما فهل يمكن سلب العدم عنه؟ لا يمكن سلب العدم عنه، لأنك لو سلبت العدم عنه لكان يعني أنه موجود، والمفروض أن المتحقق بالنسبة إليه ما هو؟ علة العدم، فكيف كانت علة العدم متحققة ومع ذلك أجزت وجوده؟ هذا محال. فالممكن المعدوم أيضا محكوما بضرورتين، غاية الأمر أنه محكوم بامتناعين، امتناع سابق على عدمه وامتناع مأخوذ من عدمه بشرط عدمه لاحق على عدمه. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في هذا التمام. نعم شيخنا،
إن هذا الوجوب اللاحق هذا مش هذا الكلام فقط، هو تأخر كلام وليس حقيقة.
لا يعني تريد أن تقول هذا الوجوب وجوب انتزاعي؟ نعم هذا وجوب انتزاعي،
لا يمكن أن يكون متأخر عن وجوده،
متأخر عنه رتبة ليس وجودا. يعني شوف الآن، الآن هذا زيد الذي هو موجود، ما معنى أنه موجود؟ يعني علة الوجود له متحققة وتامة، فهل تستطيع في هذه الحالة أن تفرض عدمه؟ لا تستطيع أن تفرض عدمه. إذا ما دمت فرضت وجوده بالعلة بعد وجوبه بالعلة، فالآن لابد لك أن تفرض وجوب ثبوت الوجود له، لأن تجويزك انفكاك الوجود عنه معناه أنك تجيز تحقق علة العدم وعلة الوجود معا، وهذا كما تقدم بالأمس محمد.
هي في علة استمرارية وفي علة حدوثية، هذه العلة الثانية أتحدث عنها هي علة استمرارية وليست هي مفروضية. يعني الله
لا حتى لو كانت فقط علة حدوثية، يعني أصلاً العلة دائماً ما يتوقف على وجود شيء يتوقف عليه كما سيأتي فيما بحث العلة والمعلول، يتوقف عليه وجوداً واستمراراً حدوثاً واستمراراً.
متقدم وليست متأخر، نفس هذه العلة تعطيه حدوثاً وتعطيه استمرارية.
طب الآن بالنتيجة الآن بعد أن وصفته بالوجود، هل يصح لك أن تسلب وصف الوجود عنه؟ لا يصح لك ذلك. هذا هو معنى أنه يجب بقاء الوصف ثابتا له، هذا هو معنى الوجوب المتأكد. فتنبيه ما مر من وجوب الوجود للماهية وجوب بالغير سابق على وجود الماهية منتزع عنها. فعن هذه النقطة محل خلاف بينهم، أنه إذا كانت الضرورة سابقة على وجوده، إذا كان الوجوب الغيري وجوبا سابقا في الرتبة على وجود المعلوم، فكيف يكون منتزعا منه؟ فإن المنتزع من شيء لا يكون إلا متأخرا عنه رتبة، المنتزع متأخر عن منشأ الانتزاع. المصنف هناك بعض المحققين أثار هذا الإشكال، أنك أيها المصنف عجيب كيف تلتزم بتقدمي، كيف تلتزم بانتزاع الوجود من وجود المعلول، وكيف تلتزم في الوقت عينه بكون هذا الوجوب سابقا في الرتبة على وجود المعلول. من هنا ذهب بعضهم إلى نظرية أخرى، لكن باعتبار أن مصنف لم يتعرض لها فلا نتطرق لها بالشرح. راجعوا إن شئتم تعليقات الشيخ الفياضي حفظه الله وتعليقات الشيخ مصباح الياسر. وهناك وجوب آخر لاحقا يلحق الماهية الموجودة ويسمى الضرورة بشرط المحمول. طبعا هذا وجوب انتزاعي تحليلي عقلي وليس وجوبا خارجيا حتى يقال بأنه لا يعقل تأخره عن وجود المعلوم. وذلك أنه لو أمكن للماهية المتلبسة بالوجود ما دامت متلبسة أن يطرأها العدم الذي هو مقابل الوجود والذي هو يطرد الوجود، لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين، أنه في وقت واحد تكون قد وصفت الماهية بأنها موجودة وتكون قد وصفتها بأنها يجوز فيها العدم. هذا يعني أنك تجيد أن تكون موجودة ومعدومة، وهذا واضح الاستحالة وهو محال. ولازم ذلك استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلبس، يعني بشرط بقاء العلة في حقيقة الأمر. يعني الآن هذه العلة التي أوجدته هل يعقل أن نسلب عنه الوجود وعلته باقية؟ هذا محال، بل ما دامت علته باقية فيجب بقاء الوجود. لكان في ذلك إذن ما دام التلبس ومن حيثه أو من حيثه، لكن على كل حال تقرر في محله أن حيث ملازمة للإضافة إلى الجمل لا إلى المفردات، فهذه العبارة فيها إشكال من الناحية اللغوية. وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية. طبعا يعني حتى لو أجزنا مثلا رأي الكسائي على ما في ذهني يجيز إضافة حيث إلى المفردات، إلا أنه يجيز إضافتها إلى الاسم الظاهر لا إلى الظاهر. كيف ما
ليس لها علامة،
ليس من ناحية علامته، هي مبنية من حيثه. نعم، هي ليس من ناحية بنائها، من ناحية أن المضاف إليه بعدها ما هو، هل يجوز فيه أن يكون مفردا أو لا، في خلاف بينهم. وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثية. ونظير البيان يجري في الامتناع. هذا البيان الذي قلناه في الممكن الموجود نقوله بعينه أيضا أو بنظيره في الممكن المعدوم، فإنه أيضا محفوفا بالضرورتين. يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة، فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين. وليعلم أن هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير، كما أن الوجوب لماذا هو وجوب بالغير؟ لأنه كيف حكمت هنا باستحالة انفكاك الموجودية عن زيدا؟ ببركة علتي، لولا العلة ومع قطع النظر عن العلة لا يجب ثبوت الوجود له. كما أن الوجوب السابق كان أيضا وجوبا بالغير، ذن كلاهما وجوب بالغير، إلا أن الاصطلاح خص الوجوب الأول باسم الوجوب بالغير والاصطلاح الثاني باسم الضرورة بشرط. وذلك لمكان انتزاعه. طب لماذا هذا الوجوب اللاحق أيضا وجوب بالغير؟ لأنك من أين انتزعته؟ من وجود الماهية، من حيث هنا يصرح المصنف إن هذا الوجود منتزع من أين؟ من وجود الماهية، من حيث اتصاف الماهية به، كما أن الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلة الفيض. إذن الحيثية مختلفة، ولكن بالنتيجة كلا الوجوبين آت من قبل العلة. الوجوب السابق آت من قبل العلة، وهو منتزع من وجود الماهية بلحاظ انتسابها إلى علتها التي أفاضت عليها الوجود. أما الوجوب اللاحق فهو أيضا آت من العلة، ولكنه منتزع من وجود الماهية لا بلحاظ انتسابها إلى علتها، بل بلحاظ اتصاف الماهية بالموجودية الآتية من قبل العلة. فالحيثية مختلفة بنظر المصنف، وليس منشأ الانتزاع، خلافا لبعض المحققين. إذا المصنف عنده أن منشأ الانتزاع واحد في الوجوبين، وهو وجود المعلول نفسه. غاية الأمر أن الحيثية التي بها انتزعنا الوجوب السابق مغايرة للحيثية التي بها انتزعنا وجوب اللاحق. الحيثية التي انتزعنا بها الوجوب السابق هي حيثية النظر إلى هذا الموجود مرتبطا بعلته، فنقول لا بد لهذه العلة أن تجبه فهو واجب بها. الحيثية التي بها انتزع الوجوب اللاحق هي حيثية ماذا؟ أن نقول هذا الوجود ما دام متصفا بعطاء علته الذي هو الموجودية، فيجب أن يكون الموجودية باقية وثابتة له، وهذا هو معنى أنه يجب له الوجود بشرط. فإذن عند رأي المصنف أن الفرق بين الوجوبين مع قطع النظر عن السبق واللحوق، يعني يثبت الفرق الأول هو السبق واللحوق، مع قطع النظر عن السبق واللحوق لا فرق بينهما من ناحية منشأ الانتزاع، وإنما الفرق بينهما من ناحية حيثية الانتزاع والنقطة التي على أساسها جرى الانتزاع.
في الثمرة شيء ما زالت أنه متأخر أو سابق، مع أنه يفيد لأنه هي هذه نفس العلة مما تفضلت هي متقدمة.
في عالم الاعتبارات العقلية بينهما فرق، كلاهما من قبيل يعني الوجوب الأول في الحقيقة هو نحو وجود المعلول، أنه وجد ببركة الوجوب الغيري للعلة، وفي الحقيقة نحو ارتباطه بالعلة. لكن الوجوب الثاني وجوب انتزاعي عقلي في عالم اللحظات العقلية، هذا غير ذلك، فليس هناك فرق بينهما من الناحية الواقعية أو الوجودية، وإنما الفرق بينهما من ناحية عالم الانتزاع والاعتبار العقلي. في هذا العالم هما متباينان بلا شك. يعني متى نبحث عن الثمرة؟ لو كان هذان الوجوبان من الصفات الواقعية، من الصفات العينية والخارجية. أما إذا فرضناهما من الصفات الانتزاعية والاعتبارية، فحينئذ نقول يكفي ثبوت الفرق بينهما على مستوى عالم الانتزاع والاعتبار، وهذا ثابت، نثبت أنهما أحدهما متقدم والآخر متقدم. الفصل السادس في حاجة الممكن إلى العلة، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون المحدود. في هذه أو في هذا الفصل مطلبان، مطلب نتجاوزه ونمر عليه مرور الكرام، ومطلب آخر هو محل الكلام في حقيقة الأمر. المطلب الأول أن الممكن كل ممكن فهو بحاجة إلى علة. مصنف يقول هذا المطلب ليس من المطالب النظرية التي تحتاج إلى إقامة الحجج والبراهين، بل أكثر من ذلك فهو لا يحتاج إلى منبهات أيضا، فإنه من المطالب الضرورية، بل الضرورة فيها من قبيل الضرورات الأولية. أن هذه القضية أن الممكن يحتاج إلى العلة من الأوليات البديهية، والأوليات البديهية تستغني حتى عن المنبه. لماذا؟ لأن القضايا الأولية إلى ماذا تحتاج؟ يكفي فيها أن تتصور موضوعها، وأن تتصور محمولها، وأن تتصور النسبة بينهما لكي تصدق بهذه القضية. احتياج الممكن إلى العلة مما لا يتطرقه شك ولا ريب عند نوع العقلاء إلا من قامت لديه شبهة في قبال البديهة. طب إذا من عاد إلى فطرته السليمة فسيجد أن التصديق بهذه القضية لا يكلفه شيئا. فإن نفس أن تتصور معنى الحاجة إلى العلة، ونفس أن تتصور معنى الإمكان ومعنى الماهية الممكنة، يكفي في التصديق بأنه لا يحتاج الممكن، الماهية الممكنة لا تحتاج إلى العلة، لأن الذي لا يحتاج إلى العلة هو الذي لا يوجد بنفسه ولا ينعدم بنفسه، والماهية الممكنة لا توجد بنفسها ولا تنعدم بنفسها، فإنها مستوية النسبة إلى كلا الأمرين الوجود والعدم. طبعا هنا نقطة جديرة بالإشارة أنه في الحقيقة مطلب الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا ينبغي أن نستفيد منه لا هنا في هذا البحث ولا في المبحث السابق، لأن هذه المقولة راجعة إلى عالم التعريف وعالم المفهوم، وكلامنا في مصداق الماهية لا في مفهوم الماهية. يعني مثلا مفهوم الإنسان لم يؤخذ فيه الوجود ولا العدم، لكن ليس كلامنا في مفهوم الإنسان، ليس كلامنا في المفاهيم الماهوية، كلامنا في المصادق الماهوية. نريد أن تثبت لنا أن مصادق الإنسان بحاجة إلى علة، هذا لا يكفي فيه مقولة الماهية من حيث هي ليست إلا هي. لذلك وهذا المصنف التفت إليه أو نبه عليه سابقا في البداية في مواضع كثيرة، وينبه عليه في طيات هذا الكتاب أيضا، أن هذه المقولة ليس داخلة فيما نحن فيه، أجنبية أصلا عما نحن فيه. الأنسب الاستدلال بهذه الطريقة أن الماهية مثلا، أن الإنسان مصداق الإنسان قبل وجوده بالعلة كان معدوما، فلا بد في خروجه من حيز العدم إلى حيز الوجود من مخرج، إذ الشيء لا يكون علة لنفسه فتعين أن يكون المخرج له هو الغيب. فإذا هنا ثلاث احتمالات باطل، ثلاث احتمالات اثنان منها باطلان وواحد صحيح. الاحتمال الأول أن نقول بأن الممكن كان علة لنفسه، هذا واضح البطلان، فإن الشيء لا يكون علة لنفسه، فإنه ثبت أن الممكن حادثا والحادث كان مسبوقا بالعدم، والمعدوم ليس شيئا حتى يؤثر لا في نفسه ولا في غيره، فيستحيل فرض عليته لنفسه. الفرض الثاني أو الاحتمال الثاني أن نفترض أنه لا علة له، وجد بغير علة ومن دون أن يكون هو علة نفسه، هذا يعبر عنه المصنف ويعبر عنه السطر المتألين بأنه تكذبه الفطرة المستقيمة، فأنه من المطالب البديهية كل شيء فهو بحاجة إلى سبب وإلى علة، فبقي ماذا؟ أن يكون معلولا للغير فثبت احتياجه إلى العلة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول أو في الشق الأول من الفرض
لا يحتاج إلى بدون علة الثاني.
الفرض الثاني أنه أصلا يوجد بغير علة، لا بعلية نفسه ولا بعلية غيره، وجد بلا سبب صدفة، هذا بطلانه من البديهيات عندنا، وأن وقعت الشبهة فيه لعدد كبير من الناس. الفصل نقرأ الآن المطلب الأول، في حاجة الممكن إلى العلة، هذا هو المطلب الأول، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث، هذا هو المطلب الثاني، وهذا هو الذي عقد الفصل لأجله في حقيقة الأمر، وإلا احتياج الممكن إلى العلة أصلا نحن فرغنا عنه في الفصل السابق، قلنا الممكن ليس فيه أولوية ذاتية كافية، وليس فيه أولوية ذاتية أصلا، بل لكي يوجد فلا بد من أن توجده، من أن توجبه العلة فهو بحاجة إليه، فهذا ثبت سابقا أصلا وهو من البديهيات كما أفاد المصنف. حاجة الممكن أي توقفه في تلبسه بالوجود أو العدم إلى أمر، يعني عندما تقول لماذا يحتاج إلى علتان أو هل يحتاج إلى علتان، فأنت في الحقيقة تسأل هل يتوقف وجوده على علتان أو هل يتوقف عدمه على علتان، فالحاجة إنما هي بمعنى توقف وجوده أو عدمه على ذلك الشيء، على تلك العلة. حاجة الممكن إلى أمر وراء ماهيته من الضروريات الأولية، قضايا الضرورية الأولية التي لا يتوقف التصديق بها على أزيد من تصور موضوعها ومحموله. طبعا ما ذكر في المنطق من أن في القضايا الأولية أن القضايا الأوليات لا يكفي تصور موضوعها ومحمولها فقط، بل لابد لك من تصور موضوعها ومحمولها والنسبة بينهما لتصدر. مصنفنا لم يتعرض إلا بأي شيء، تصور موضوعها ومحمولها، ولم يذكر تصور النسبة، ربما تركه لوضوحه، وربما كما قال بعض المحققين ينبغي أن نحمل عبارته على معنى آخر، نقول على أزيد من تصور موضوعها بما هو موضوع في القضية ومحمولها بما هو محمول في القضية. وأنت إذا تصورت الموضوع بما هو موضوعان والمحمول بما هو محمولان فقد تصورت تلقائيا النسبة بينهما، فتكون عبارة المصنف حينئذ صحيحة غير ناقصة. شوف، مرة تتصور ذات الموضوع وذات المحمول، مرة في زيد قائم، مرة تتصور ذات زيد وذات قائم، هنا لا يلزم من تصورك لكل منهما تصور النسبة بينهما. لكن مرة تتصور زيد بما هو جزء من قولك زيد قائم، والقائم بما هو جزء من قولك زيد قائم، فلا محالة أن تتصورت إذن النسبة بينهما. فحينئذ كلام المصنف يكون تاما وكيفما كان فالأمر سهل. فإن إذا تصورنا الماهية بما أنها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم في ذاتها، وتوقف ترجح أحد الجانبين لها وتلبسها بها على أمر، طبعا وتوقف هنا بحسب الظاهر وليس وتوقف، يعني مصدر وليس فعلا ماضيا، يعني إذا تصورنا الماهية وتصورنا توقف ترجح أحد الجانبين لها وتلبسها به بأحد الجانبين على أمر وراء الماهية، لن نلبس دون أن نصدق بهذا التوقف. فاتصال نعم حسب الظاهر هكذا، لأنه يريد أن يمثل على تصور الموضوع وتصور المحمول. الموضوع ما هو؟ الماهية بحاجة إلى علة، بحاجة إلى علة بأي شيء فسرناها تتوقف على علة، فالموضوع هو الماهية والمحمول هو التوقف. فهو المصنف يريد أن يأتي به تصورك للموضوع الذي هو الماهية وتصورك للمحمول الذي هو التوقف، فيكون حينئذ مصدرا وليس فعلا ماضيا. وتوقف ترجح حينئذ أحد الجانبين لها وتلبسها به على أمر وراء الماهية لم نلبث دون أن نصدق به. فاتصاف الممكن بأحد الوصفين أعني الوجود والعدم متوقف على أمر وراء نفسه ونحن نسميه العلة لا يرتاب فيه عقل سليمان. وأما تجويز اتصافه في حال كونه ممكنا وهو الواو حالية هنا، وهو ممكن مستوى النسبة إلى الطرفين بأحدهما بالوجود أو العدم، لا لنفسه، يعني لا بعلية من نفسه ولا بعلية من أمر وراء نفسه، فخروج عن الفطرة الإنسانية. الآن تم الكلام في المطلب الأول، ننتقل إلى المطلب الثاني. في المطلب الثاني، بعد أن أحرزنا حاجة الممكن إلى العلة وتوقف الممكن على العلة، لماذا هو بحاجة إلى العلة؟ ما هو المناط الذي جعله بحاجة إلى علة؟ ما هي الصفة التي يتصف بها الممكن في نفسه وأوجبت له هذه الصفة أن يكون مفتقرا إلى العلة، محتاجا إلى العلة؟ هذا هو محل البحث في المطلب الثاني. إذن عن ماذا نبحث؟ عن الصفة التي ولدت فقره إلى العلة، عن الصفة التي كانت مفتاحا لاحتياجه إلى العلة. لماذا نؤكد على هذه النقطة؟ لأنه سيأتي الآن الاستفادة منها في البرهان الأول. إذن ما نبحث عنه هو مناط احتياجه إلى العلة، بمعنى الجهة التي نلاحظها في الممكن وعلى أساسها نقول هذا الممكن لا يستطيع أن يوجد بنفسه ولا أن ينعدم بنفسه، بل لا بد من فرض علة خارجة عن. اختلف الفلاسفة والمتكلمون منذ القدم في أن علة الحاجة إلى العلة ما هي، فذهب المتكلمون أو أكثرهم إلى القول بأن الحدوث الذي يتصف به الممكن هو علة حاجته إلى العلة، فيما ذهب الفلاسفة وعليه مدرسة الحكمة المتعالية إلى أن علة حاجته إلى العلة هي إمكان. فإذا لدينا صفتان، صفة يتصف بها المعلول وهو أنه ممكن، وصفة يتصف بها المعلول وهو أنه حادث، أي موجود بعد العدم. أي الصفتين هي التي كانت مناطا لفقره إلى العلة؟ لماذا هو محتاج إلى العلة؟ هل هو محتاج إلى العلة لكونه موجودا بعد أن كان معدوما؟ أم أنه محتاج إلى العلة لكونه موجودا ممكنا؟ هذا ما وقع النزاع بشأنه. واضح إذن محل الكلام؟ إذن ثمة صفتان، وكل من هاتين الصفتين وقعت في دعوى كل من الفريقين مناطا، أو وقع في دعوى أحد الفريقين مناطا للاحتياج إلى المصنف تبعا لمدرسة الحكمة المتعالية يقول بأن علة احتياج الممكن إلى العلة هي إمكانه.
يعني كأنه بالنسبة للفدوس في مصادرة، إن لأنه وجد بعد العدم فهو محتاج إلى العلة، وهذا أول الكلام.
هذا سيأتي، نعم هذا الكلام سليم، هذا سيأتي في البرهان الثاني أصلا كحقيقة الأمر، هذه المصادرة هي روح البرهان الثاني، هذا كلام سليم. لكن هم ماذا يدعون الآن حتى نصور الدعوة بحيث تسلم من الإشكال البدوي؟ لأنه لا نستطيع أن نصور الدعوة بحيث يكون الإشكال ملازما لتصورها، يكون ردها معها حينئذ. نقول هكذا، أن هذا لماذا يحتاج إلى علة؟ لأن وجوده الذي ثبت له ثبت له بعد انعدامه، فهو قد كان معدوما، فخروجه عن العدم لا يكون إلا بعلة. فبذلك جعلوا الحدوث هو المناط في احتياجه إلى العلة، بينما خالفهم الفلاسفة وذهبوا إلى أن الإمكان هي هو علة الحاجة. من جملة الأدلة طبعا الآن، هل الإمكان هو علة الحاجة أم أن الوجود الفقري هو علة الحاجة؟ هذا سيأتي الكلام فيه لاحقا، يعني ما هو رأي مدرسة الحكمة المتعالية سيأتي في ختام البحث. الذين قالوا الإمكان هو علة الاحتياج إلى العلة استدلوا بأدلة، وكذلك الفريق الآخر استدل بأدلة، يتعرض المصنف لبعض هذه الأدلة هنا وهنا. ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه لكون الإمكان هو العلة لا الحدوث، ذكر حجتين وبرهانين. البرهان الأول أن يقال، نسبه المصنف طبعا إلى الحكماء وهو منهم على كل حال. القول الأول أو البرهان الأول أن يقال بأن الحدوث كما فسرناه وكما هو معروفا ليس إلا الوجود بعد العدم، فلكي نلحظ صفة الحدوث في الممكن فيجب أن نلحظ موجودية هذا الممكن ومعدومية هذا الممكن، لأنه لا معنى للحدوث إلا موجوديته بعد أن كان معدوم. فنفس وصفك لممكن بأنه حادثان، هذا يعني أنك اعتبرت الممكن موصوفا بالموجودية واعتبرته كان موصوفا بالمعدومية. فهذه الصفة صفة لا يقطع النظر فيها عن وجود الممكن وعدم الممكن. وقد قدمنا في التنبيه السابق أن الممكن بلحاظ موجوديته فالوجود ضروري له، وبلحاظ معدوميته فالعدم ضروري له. فترجع صفة الحدوث حينئذ التي هي بمعنى ترتب الوجود له بعد العدم، ترجع إلى ترتب ضرورة الوجود له بعد أن كان العدم ضروريا له، أو فقال ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. فالحدوث إنما هو بمعنى ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. فكلامنا عن الحدوث كلام عن الموجود في الحال الذي هو متصف فيها بالوجود ضرورتان. وما هو متصف بالوجود ضرورتان لا يكون بحاجة إلى العلم. فالاحتياج إلى العلة لا بد وأن يكون في مرحلة سابقة على اتصافه بالموجودية، فليس الحدوث هو علة احتياجه إلى العلة، فلن يبقى إلا أن يكون الإمكان هو العلة لها. يحتاج إلى توضيح أكثر. شوف ما معنى الحدوث، أو قبل أن نعود إلى توضيح الإشكال علينا أن نذكر مقدمة. هذه المقدمة ماذا نقول فيها؟ نحن عن ماذا نبحث؟ عن الصفة التي لأجلها احتاج الممكن إلى علة. هل تصلح الضرورة أن تكون هذه الصفة؟ يعني الآن الممكن كما عرفنا يتصف بأنه ممكن، يتصف بأنه حادث، يتصف بأن الوجود ضروري له بعلته. هل تصلح ضرورة الوجود له أن تكون علة لاحتياجه إلى العلة؟ يقول المصنف: الضرورة هي مناط الاستغناء عن العلة. الآن الممكن الذي أوجدته علته هل يبقى بحاجة إلى علة؟ لا. لماذا؟
بقاء.
المفروض علته علة حدوثا وبقاء، وإلا إذا لم تكن علته حدوثا وبقاء فليس في كلام في العلة الفاعلية، في فاعل الوجود، ليس في يعني فيما يوجده. وسيأتي أن ما يتوقف على العلة حدوثان يتوقف عليها بقاءان. الآن هنا هكذا، هذا الشيء بعد أن وجد بعلته فهل يبقى بحاجة إلى علة أم أنه اكتفى من هذه الناحية؟ لا شك ولا ريب أنه بعد أن توفرت علته، تحققت علته التامة، صار مستغنيا عن العلة. لماذا؟ لأن علته متحققة. ما الذي جعله يستغني عن العلة؟ أن العلة أوجبت له الوجود، وأن الوجود صار واجبا له ببركة تلك العلة. فعندما نصل إلى مرحلة الضرورة فقد وصلنا إلى المرحلة التي يستغني فيها الممكن عن علتان وراء علته طبعا، لأن هذا الوجوب وجوب بالغير. وعلى هذا الأساس فتكون الضرورة ويكون الوجوب مناطا للاستغناء عن العلة. فكيف يكون ما هو مناط الاستغناء عن العلة مناط الحاجة عن العلة؟ إذن لماذا استبعدنا الضرورة على أن تكون هي الصفة التي لأجلها يحتاج الممكن إلى العلة؟ لأن الضرورة هي مناط استغنائه عن العلة، هي ما لأجله كان مستغنيا عن العلة، فلا يعقل أن تكون هي أيضا مناط احتياجه إلى العلة. فلا بد لنا أن نفتش عن علة الأخرى. العلة ما هي؟ ألا نأتي إلى البرهان؟ أنتم تقولون العلة هي الحدوث، نحن ماذا نقول لكم؟ تعالوا فسروا لنا الحدوث. الحدوث هو وجود الشيء بعد عدمه، أي كون الشيء موجودا بعد أن كان معدوما. فحملنا محمول الموجود على ماذا؟ على الشيء. حملنا محمول المعدوم على الشيء، وبشرط المحمول ماذا يثبت لدينا؟ كما تقدم في التنبيه السابق يثبت لدينا الضرورة. فيكون الحدوث مرده في حقيقة الأمر إلى أن ضرورة الوجود لهذا الممكن كانت متأخرة عن ضرورة العدم بالنسبة إليه. ما معنى وجوده مسبوق بعدمه؟ يعني وجود الشيء، فالشيء صار موجودا والشيء حال اتصافه بالموجودية يكون الوجود ثابتا له بالضرورة. فالكلام عن الحدوث كلام عن الممكن في مرحلة الضرورة، وهو محتاج إلى العلة قبل أن يصل إلى مرحلة الضرورة. لماذا؟ لأنه بعد أن يصل إلى مرحلة الضرورة لا تبقى له حاجة إلى العلة. يعني مثلا شوف الآن هكذا، الآن أنا بحاجة إلى المال عندما لا يكون معي مالا، أما عندما تعطيني المال فأنا لا أبقى، هذه الحاجة صار عندي اكتفاء من ناحيتها. فلا تستطيع أن تقول إن علة احتياجي إلى المال هو أنه الآن معي مال ولم يكن من قبل معي مال، لأن كونك الآن معك مال يعني أنك الآن مستغنى، يعني تحقق لك الاستغناء عن المال، لا أنه يكون مع كمالنا الآن هو علة احتياجك إلى ما. هذا في الحقيقة مرجعه إلى المصادر التي ذكرتم، أن الحدوث هو افتراض الوجود بعد العدم، والحاجة سابقة على الوجود بعد العدم. أنت تحتاج إلى أن توجد قبل أن تكون موجودا، إذ بعد أن تصير موجودا فالوجود ضروريا لك، وما دام ضروريا لك فيمتنع سلبه عنك، فلست بحاجة إلى علة. هذا تمام الكلام في البرهان الأول، تطبيق العبارة غدا إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. طبعا صدر المتألفين لديه كلام أنه هل الحاجة إلى العلة سببها الإمكان، الإمكان المادي، أو سببها الإمكان الفقري الذي هو شأن من الشؤون الوجودية. هذا بعض من بعض كلماته يستفاد أن العلة هو الإمكان الفقري. مصنف هنا كأنه تبنى الإمكان بمعنى الإمكان الذاتي، بمعنى إمكان الماهية.